بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم الإخلاص، وهو الأمر الذي يتوقف عليه قبول العمل، فإنه لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل. والإخلاص أيها الإخوة جاء في تعريفه تعريفات كثيرة ذكرها ابن القيم أو ذكر بعضها في مدارج السالكين، فقال مما ذكر، قيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة، وقيل تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، وقيل ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. وعرفه أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين الذي مدارج السالكين شرح له، قال تصفية العمل من كل شوب. وعرفه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام فقال الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. تتبين أهمية الإخلاص أيها الإخوة في جملة من النقاط. أولا، أن الله عز وجل أمر به، فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا من أهمية الإخلاص أن فقد الإخلاص يحرم من دخول الجنة، وهذه تكفي، فقد الإخلاص يحرم من دخول الجنة. يدل على ذلك الحديث الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، يعني لا بد أن يكون هذا العلم من العلوم التي يبتغى بها وجه الله، العلوم الشرعية، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أيا كان هذا العرض، يريد أن يقال عالم، يريد أن يقال فلان له كذا وكذا، له مكانته كذا وكذا إلى آخره، لم يجد عرف الجنة يعني ريح الجنة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. من أهمية الإخلاص أيضا أيها الإخوة أن فقده سبب لدخول النار، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ثم ألقي في النار. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، لو قيل فقط لوحده في هذه المحاضرة لكفى المسلمين، لكفى المسلمين المستمعين، لأنه أبلغ كلام عن الإخلاص. ثلاثة أعمال من أفضل الأعمال في الإسلام. العمل الأول الجهاد في سبيل الله، وهل هناك أفضل من أن يجود الإنسان بنفسه؟ كل ما تعمله في الدنيا تدفع الموت، لا تريد الموت، فأنت إذا أكلت لأنك لا تريد أن تموت، وإذا ابتعدت عن الأمراض لأنك لا تريد أن تموت، وإذا ذهبت إلى الطبيب لأنك لا تريد أن تموت، وكل ما تفعله في الدنيا لتبعد عنك هذا الموت، هذا يذهب إلى الموت، ولذلك منزلته عند الله عظيمة. وأعطي الشهيد من الجوائز يوم القيامة ما يجعله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى لتتجدد له هذه الكرامات، وليس هناك أحد غير الشهيد يتمنى ذلك. بذل نفسه وهو أغلى ما يملك الإنسان فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، لا يستطيع أن ينكر يوم القيامة. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قاتلت فيك حتى استشهدت. أريد أن نتأمل أيها الإخوة، هذا الإنسان عندما يقول مثل هذا الفعل، مثل هذا الكلام، يقول قاتلت فيك حتى استشهدت، عندما يقول مثل هذا الكلام لماذا يقوله وهو أعلم بنفسه أنه لم يكن مخلصا لله؟ لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ هو يعلم من نفسه أنه غير مخلص، ومع ذلك يقول قاتلت فيك حتى استشهدت، لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ ومثله الثاني ومثله الثالث، تأملوا فيها، تأملوا لعلنا نجد ربما يكون هناك ولو التماس لنوع من السبب لهذا الكلام. الثاني تعلم العلم وقرأ القرآن، تعرفون الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو سبب من أسباب دخول الجنة، ومع ذلك يكون هذا السبب الذي هو من أسباب دخول الجنة يكون سببا في أن يدخل صاحبه إلى النار مع أول من تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ عرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. قالوا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. ونفس الكلام السابق، لماذا يقول هذا الكلام وهو يعلم في داخله أنه غير مخلص؟ يقول قرأت فيك لله عز وجل، يعني معناه أني أنا كنت مخلص وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ متقن، صوته جميل يؤثر في الناس، إلى آخر من هذه الألفاظ. فقد قيل أنت طلبت شيئا فحصلت عليه، والإنسان عندما يريد شيئا يحصل على الذي يريده، ربما يحصل عليه أيضا وربما لا يحصل، لكنه لا يحصل على أكثر من ذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نريد فقط، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها من هذه الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب. أنت تريد شيئا في الدنيا حصلت عليه وربما لا تكون حصلت عليه، انتهى. يقال جريء، يقال شجاع، يقال كذا إلى آخره، قيل انتهى الذي تريد. يقال عالم، يقال قارئ، يقال متقن، انتهى. قيل في الدنيا خلاص انتهى، ليس لك في الآخرة شيء. والثالث الذي ينفق في سبيل الله، الأول أنفق نفسه، والثاني أنفق وقته، والثالث أنفق ماله، وهي الأشياء التي يدافع عنها الإنسان في الدنيا. لو واحد يقول لك بكرة تمر علي تفعل كذا، قلت لا مشغول، لأنك تدافع عن وقتك. لو طلب واحد منك مال اعتذرت، إذا أنت تعرف أنه لا يحتاج أو لا يرد هذا المال، تدافع عن مالك. أنت تذهب إلى الوظيفة تخشى أن تفصل، وإذا كنت غير موظف تعمل في الأعمال الحرة تقوم مبكر لتعمل، تدافع عن مالك ولا تريد أحد أن يأخذ من مالك شيئا، وتدافع عن نفسك. هؤلاء الثلاثة بذلوا هذه الأشياء، لكن فقد شيء واحد جعل هذه الأشياء سببا لدخولهم النار. هذا الشيء الذي فقد هو الإخلاص، أنهم فعلوها لغير الله عز وجل. من أهمية الإخلاص أن قبول العمل يتوقف عليه، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أشرك ما فيه معي غيري تركته وشركه. لاحظ، لم يعمل العمل لأجل فلان فقط، بل عمل العمل لله، لكن مع الله شيء آخر. مع إرادتك الأجر تريد أيضا أن يراك الناس، أو أن يسمع بك الناس، أو أن يثني عليك الناس، فأنت تريد شيئا مع الله، تركته وشركه. وعن أبي أمامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر الأمرين، ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء. والآن يريد الأجر لكن يريد مع الأجر الذكر، قال: لا شيء. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. رواه النسائي وقال الألباني: حسن صحيح. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله يقول: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطا القبول: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: هو أخلصه وأصوبه، أحسنكم عملا أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. أمر آخر أيها الإخوة، لاحظوا أن النصوص من القرآن والسنة التي ذكر فيها أعمال رتب على هذه الأعمال أجور عظيمة، ستجد أنه ذكر فيها ما يدل على اشتراط الإخلاص، مثل قول الله عز وجل: ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، في الحديث: خالصا من قلبه، وهكذا هكذا ستجد أشياء كثيرة من هذا القبيل. بالمناسبة فائدة أخشى أننا نتجاوزها وننساها: متى يبطل الرياء العبادة؟ طبعا أيها الإخوة، ما أدري سيأتي وقت نتكلم فيه، يمكن في آخر المحاضرة إن بقي وقت. العمل إذا كان باعثه لغير الله من الأصل وهو لم يريد وجه الله، هذا ما في أي كلام أنه باطل. لكن عندنا الآن إنسان يعمل لله لكن مع وجه الله يريد شيئا آخر، مع وجه الله يريد شيئا آخر، فمثلا يريد أن يراه الناس أو أن يسمعوا به، فهل يبطل هذا العبادة أو لا؟ إذا كان هذا الأمر في أصل العبادة، يعني الرياء مع أصل العبادة، يعني من بداية العمل وهو يريد وجه الله ويريد شيئا آخر، فهذا عمله باطل مردود. والدليل الحديث الذي قلنا قبل قليل، قال: لا شيء. قال: ما له؟ قال: لا شيء، معناه كان يريد الأجر، لكن مع الأجر كان يريد الذكر. إذا كان الرياء طرأ على العبادة، أنت أتيت إلى المسجد ولم يكن في بالك فلان من الناس، إنما تريد أن تعبد الله، ما أتيت إلا لعبادة الله، فأنت الباعث للعمل هو إرادة وجه الله عز وجل، لكن طرأ الرياء بعد ذلك فهل يبطل العبادة؟ هذا له أيضا يمكن أن نقول قسمان: أن يدافع المسلم هذا الخاطر الذي جاء في باله. أنت أتيت إلى المسجد وإذا مثلا بشيخ عالم طالب علم فلان من الناس، أبوك، أحد له مكان عندك، رأيته فصليت بجانبه. أنت ما أتيت المسجد إلا تريد وجه الله، ما كنت تعلم أن هذا الإنسان موجود، لكن لما بدأت بالصلاة بدأ الشيطان يحاول أن يلبس عليك صلاتك بأن يجعلك ترائي، تحافظ على صلاتك، تحافظ على خشوعها، ما تتحرك إلى كذا، لأنك ترى هذا الإنسان الذي بجانبك، فأنت تريد أن يمدحك أو أن يكون على الأقل في باله أنك صاحب صلاة جيدة. إذا دافعت هذا الخاطر، تعوت بله من الشيطان وحاولت أن تدافعه، فإن هذا لا يضرك ولا يبطل العمل. أما إذا استرسل معه، يعني لم يدافعه، يعني فعلا مشى كما يريد الشيطان، فهذا يبطل العمل. اللهم إلا إذا كان العمل يمكن أن ينقسم. كيف؟ مثلا الصلاة، هل يمكن أن تنقسم الصلاة؟ يمكن أن تنقسم؟ ما يمكن أن تنقسم، من التسليم، من التكبير إلى التسليم، هذه جميعا مع بعض. إذن إذا طرأ الرياء واسترسل معه يبطل الصلاة كاملة. أما إذا كانت العبادة يمكن أن تنقسم، يعني مثال إنسان تصدق بصدقة، لكن لما أراد أن يخرج إلى الفقير لم يخرج، كان يريد وجه الله، لكن أيضا كان يريد أن يراه الذي كان معه أنه تصدق بهذا المبلغ الكبير، فهنا أبطل هذه الصدقة. لكن لو تصدق فيما بعد دون رياء تقبل، لأن الصدقة الثانية غير مترتبة على الأولى، هذه مستقلة وهذه مستقلة. خذ مثال ثاني أوضح: صلاة التراويح، نصلي ركعتين ثم نسلم، ركعتين ثم نسلم، الركعتين الأولى أنت صليتها بجانب واحد يهمك شأنه فرأيته، بطلت الركعتين. لما سلمت أدركك الله برحمته فانتبهت وقلت لا يصلح هذا الكلام، إما أنك غيرت مكانك، ابعدت عنه، أو أنك أخرجته من قلبك ودافعت هذا الرياء. الركعتين الثانيتين تابعة للأولى ولا مستقلة؟ مستقلة، ولذلك يمكن أن تقبل الثنتين الأخريين ولا تقبل الاثنتين الأوليين. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة أنه تنال به محبة الله، تنال به محبة الله. في الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد النقي الغني الخفي، رواه مسلم. هذا الحديث رسالة إلى كل إنسان يحب أن يشتهر أو يعجبه المشهورون، حتى ولو كان في باله أنه يريد أن يخدم الإسلام، أريد أن أكون مثل فلان المشهور لأخدم الإسلام. هذا الحديث رسالة إليه. فكم من عبد خفي لا يعلم به إلا الله، وربما يعلم به مجموعة من الناس قليلة لا يعلمه عامة الناس، هو عند الله عز وجل أفضل من إنسان مشهور تعرض إلى الفتنة في دينه، قد يسلم وقد لا يسلم، لأن مثل هذا الاشتهار فتنة، قد يسلم يسلمه الله عز وجل وقد لا يسلمه الله عز وجل. أما هذا الخفي الذي لا يعلمه أحد تكون المؤثرات التي تؤثر فيه أقل من غيره. من أيضا أيها الإخوة أهمية الإخلاص أن به نقاء القلب من الغل، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. لا يغل أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع وجود هذه الثلاثة أشياء، بل تنفي عنه غله وتنقيه، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة به يجاب الدعاء، به يجاب الدعاء. في الحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، الحديث الطويل الذي تعرفونه، كان يقول أحدهم في دعاء، يقول أحدهم في دعائه: اللهم إن كنت فعلت، اللهم إن كنت عفوا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فيقول ابتغاء وجهك، أنا فعلت هذا الفعل. ولاحظ أيها الإخوة، هذا إنسان لما انطبق عليه الصخرة عنده أعمال كثيرة جدا لم يتذكر لهذا العمل، لأنه يذكر هذا العمل أنه كان خالصا لله، ولذلك قال فعلت ذلك ابتغاء وجهك. والحديث تعرفونه طويل لا نحتاج أن نذكره اختصارا للوقت. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة الوعيد الشديد لمن فقده في عمله. في الحديث عند أحمد وصححه الألباني: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مين اللي يحدث مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر حديثا لعبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عينا عبد الله بن عمر. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. وحدثنا الرجل هو خيثمة بن عبد الرحمن كما عند الطبراني، وأبو عبيدة هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وفي الحديث الآخر عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وفي الحديث عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل يجدون عندهم أو هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. وفي الحديث عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد بن ماجه وحسنه الألباني. من أهمية الإخلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من فقده، وكان خوفه من فقده أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال، مع أنه ليس هناك فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال. في الحديث عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. من أهمية الإخلاص أنه يتوقف عليه نصر هذه الأمة، كما في حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن سعد بن أبي وقاص أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وقال الألباني صحيح. من أهمية الإخلاص أن من أوصاف أهل الجنة الإخلاص، كانوا يخلصون في أعمالهم، كما في قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضا من أهمية الإخلاص أن الله عز وجل يبارك في عمل المخلص وقوله: فينتفع به الناس ولو قل، بخلاف غير المخلص فإنه قليل النافع ولو كثر. عن أبي العالية قال: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. ويقول ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ويقول مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقيل لحمدون ابن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. يا إخوة، السلف ما كانوا يتكلمون كثير، ما عندهم محاضرة مثلنا ساعة كاملة. تجد يقول له الآخر: عظني، انصحني، قل لي قولا، يعطي سطر واحد ينفعه الله به طول حياته. تجد أمير للمؤمنين، خليفة، يرسل إلى عالم: عظني ولا تطل، يرسل له ورقة سطر واحد. ما يحتاج أي كلام. وكلما بعد هذا الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر الكلام، حتى أصبحت في وقتنا الحاضر نتكلم ساعة ساعة ونصف يكفي فيها سطرين، ونخرج يمكن لم ننتفع يمكن أقل من سطرين النفع. قال ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. وقال بديل العقيلي من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله تعالى صرف عنه وجهه صرف عنه وجهه وصرف بقلوب العباد عنه. وقال علي ابن الفضيل ابن عياض قال علي لأبيه الفضيل يا أبتي ما أحلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا بني وتدري لما حلا؟ قال لا يا أبتي، قال لأنهم أرادوا الله به. ما مظاهر ضعف الإخلاص أو ربما انعدامه؟ أول مظهر الرياء والسمعة وطلب الشهرة، يحب أن يرى الناس عمله أو يسمعوا به ويشتهر عند الناس. أيضا طلب رضا المخلوقين وتقديمه على رضا الخالق، طلب العوض من المخلوقين ولو عوضا معنويا كالمدح والإعجاب والهرب من ذم الناس، أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم له وقضائهم حوائجه، أو طلب محبتهم له أو غير ذلك. يعني تلاحظ أن بعض الناس يحب أن يبدأه الآخرون بالسلام لأنه عند نفسه أنه هو الشيخ وهو الإنسان الذي له مكانة كذا، فيريد الناس هم الذين يبدأوه بالسلام، يقابلوه بالبشاشة والتوقير والاحترام، يهتم بقضاء حوائجه، يسامحوه في المعاملة، يوسع له في المجلس. إذا قصر أحد في ذلك ثقل على قلبه، وبالتالي هو بكل وضوح يريد أن يخدم لأجل دينه، يريد أن يخدم لأجل دينه. وكان السلف يخافون أن يخدموا لدينه، ويرفضون رفضا تاما أن يخدم لأجل دينه. تذهب إلى محل مجرد ما يشوفك يقول لا خلاص أنت مطوع، أنت كذا كذا، لا أنا خلاص أنقص لك، أخصم لك من البضاعة. تقول له يا ابن حلال اخصم لي وإن شاء الله أدعو لك. هذا الذين يقول أن يخدم لأجل دينه. محمد بن يوسف الأصبهاني لا يشتري زاده من خباز واحد، قال لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. ودخل ابن محيريز، ابن محيريز هذا من الزهاد، حتى قيل أنه ليس له فراش. دخل حانوتا يريد أن يشتري ثوبا، قابله رجل
عند صاحب الحانوت، صاحب الحانوت ما يعرف ابن محيريز، الرجل يعرف ابن محيريز، سلم على ابن محيريز، كيف حالك يا شيخ، إلى آخره مما يحدث مثل الآن. ثم التفت إلى صاحب الحانوت وقال: هذا ابن محيريز، يعني هذا الشيخ فلان، راعه، انتبه له، بعه أحسن بيعه، هكذا يقول له. إيش قال ابن محيريز؟ غضب غضب شديد وخرج من الحانوت وقال: إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا، إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. لأنه الآن إذا كانت البضاعة بخمسين وقال له هذا ترى الشيخ فلان، هذا الأستاذ فلان اللي عندنا في المدرسة، هذا ترى معلم الحلقة راعي، قال أجل لأجله بخمسة وأربعين، ليش نقص لك الخمسة؟ لأجل دينك. فغضب ابن محيريز وقال: نشتري بأموالنا ولسنا نشتري بديننا. وقال سفيان الثوري: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. دنا ابن المبارك، دنا من سقاية، يعني مكان يشرب الناس منه، فازدحم الناس فزحموه ولم يعرفوه. ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، مجاهد في سبيل الله، يعني من العلماء من المجاهدين، يحج سنة ويجاهد سنة، وإذا حج عنده حملة، هو مسوي حملة، يعني من ذاك الوقت ترى في حملات، عنده حملة ينطلق من بلده، أظن في خراسان، في مرو أو كذا، يجمع اللي يريد الحج في بلده، له طريقة هكذا يجمعهم، يقول بيمشي معي احنا حملة للحج، فيقولون بكم، بكذا الحملة، يأخذ أموالهم طبعا في القديم بصرة، يأخذ الصرر ويضعها في صندوق عنده في البيت بدون ما يعرفون، لأنه هو يشترط عليهم أنه يأخذ المال، هم يظنون أنه يأخذ المال علشان لأجل نفسه، يعني لأجل ما يخسر، فيقول أعطوني مالكم وأنا أصرف عليكم طول الطريق، فيأخذ المال يجعله في صرة في صندوق ويذهب بهم ويحج، وإذا أرادوا أن يرجعوا قال اشتروا ما تريدون من هدايا، فيشترون ما يريدون من هدايا، يظنون أن من اللي يدفع الفلوس، أنا هم من فلوسهم هم، ويذهب إلى المدينة أظن، ثم بعد ذلك يرجع إلى بلده، عندما يرجع يقيم لهم وليمة. طبعا في القديم، وأظن سمعت أنه إلى وقت ليس بالبعيد أن الناس يعملون ذلك، الذي يحج عندما يقدم إلى بلده، طبعا يقدم بعد شهر شهرين، يجصص بيته، يعني يرم ترميم، يعني مثل ما نقول بس فقط بوية، يعني مو ترميم كامل، يعني كذا من البهجة ومن ذاك، فيروح يجصص بيوتهم ثم يجمعهم على وليمة ويأكلون ويشربون، فإذا انتهوا أخرج الصرر ورجع لكل واحد صرته. هذا الرجل اقرأوا سيرته لتعرفوا من هو. ازدحم الناس ما عرفوه، يشربون ما في أحد يقول وخر وخر عن الشيخ، تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ، ما فيه، قاعدين يزحمون، وهذا يبعده وهذا يبعده من هنا. فلما خرج قال لمن معه: ما العيش إلا هكذا، يعني حيث لم نعرف فلم نوقر. ولما سئل عن السفلة قال: هم الذين يعيشون بدينهم. من مظاهر ضعف الإخلاص أو عدمه النشاط في العمل ومضاعفة الجهد
إذا كان هناك مدح وثناء من الناس، والعكس الكسل والتقصير إذا كان هناك عيب وذم. أيضا من المظاهر أنه ينشط مع الناس ويكسل إذا كان وحده. أيضا من المظاهر يعمل إذا صدر، يعني صار رئيس يشتغل، وعندما يهمل يقف عن العمل. يقول الإمام الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا، يعني يقصد علمه، على أن لا ينسب إلي حرف منه، على أن لا ينسب إلي حرف منه. ما هم لازم يقولون قال الشافعي، المهم يتعلمون هذا العلم ويكون لي أجر بدون ما يعرف. قارن بين هذا وبين بعض الناس الذي يريد نسبة الفكرة إليه، وأنه صاحب هذا العمل، وأنه هو الذي فكر في هذا العمل، وإلا يغضب إذا لم ينسب إليه. من مظاهر عدم الإخلاص مظهر دقيق، وربما لا يفعله إلا أيضا أناس لهم مكانتهم، وهو ذم النفس في العلانية ليظهر أنه متواضع. ذم النفس في العلانية ليظهر للناس أنه متواضع. يقول ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان، يقول: وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. والضابط في هذا ما في قلبك، الضابط في هذا ما في قلبك. مظاهر قوة الإخلاص: أن يتهم الإنسان نفسه أنه غير مخلص. إذا أنت ما تتهم نفسك في أي عمل تعمله تقول والله ما أدري هذا أنا مخلص فيه ولا لا، إذا لم تتهم نفسك فهذا يدل على ضعف الإخلاص. اتهامك لنفسك يدل بإذن الله على قوة الإخلاص. يقول عون ابن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. أيضا اقرأوا عن هشام الدستوائي ترجمته، طبعا من المحدثين من شيوخ البخاري. يقول: ما أعرف أن يوم طلبت الحديث أريد به وجه الله. مع العلم أيها الإخوة، نسيت الآن من هو يقول، لا لو قيل أو كذا كان يوم قريب من هذا، أنا والله نسيت واسمحوا لي، لا أعرف أحدا، أظن كذا، لا أعرف أحدا يطلب الحديث يريد وجه الله إلا هشام الدستوائي. وهشام الدستوائي يقول عن نفسه: ما أعرف عن نفسي أني طلبت الحديث يوم واحد أو مرة واحدة أنه لوجه الله. هذا الكلام ينقله عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال الإمام الذهبي وهو أيضا من المحدثين قال: قلت والله ولا أنا. من مظاهر قوة الإخلاص أن يكون عمل الإنسان في الخلوة أحب إليه من عمل الجلوة، يعني من العمل الظاهر. قال رجل لتميم الداري رضي الله عنه: ما صلاتك بالليل؟ شلون تصلي بالليل؟ يعني قيام الليل. الرجل يسأل تميم الداري: ما صلاتك بالليل؟ كيف تقوم الليل؟ فغضب تميم رضي الله عنه غضبا شديدا ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. وقال محمد بن أسلم، محمد بن أسلم يقول خادمه أبو عبد الله يقول: صاحبت محمد بن أسلم نيفا 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه التطوع إلا يوم الجمعة. طبعا يوم الجمعة لأنه يبكر فما يقدر يخفي، غيرها من التطوعات يقول أنا صاحبته، يعني صديق له، ملازم أو بصديق خادم له، ومع ذلك يقول لم أره يتطوع. قال: ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه، ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني، وسمعته يحلف مرة: لو أن قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. من مظاهر قوة الإخلاص أيها الإخوة أن عمله في السر مثل عمله في العلن أو أفضل. أيضا أنه يعمل في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال. أيضا يعمل ومع ذلك يخشى عدم القبول. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما الطريق إلى الإخلاص؟ أولا أن يعلم أن الله هو الذي امتن عليه فوفقه إلى أن يعمل هذا العمل، وأنه لولا توفيق الله له وفضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى عليه لم يعمل هذا العمل. إذن الخير من الله. صليت أنت، قمت الليل، من الذي أقامك؟ وأنام غيرك؟ الله. ولو شاء الله لأرقدك. تصدقت، من الذي جعلك تتصدق؟ الله. ولو شاء الله لبخلت. وهكذا في جميع الأعمال، أنت لم تعمل هذا العمل إلا لأن الله وفقك إليه. إذن العمل من الله وبه لا من العبد، وما دام كذلك فبأي شيء تفتخر
وبأي شيء تريد أن يمدحك الناس، على شيء الله عز وجل هو الذي جعلك تعمله. خذ قاعدة في القرآن فيها آيات كثيرة تبين أن لم تعمل عملا إلا لأن الله عز وجل شاء لك ذلك، ولو لم يشأ الله عز وجل لك ذلك لما عملت. يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن هذا فضل من الله ورحمة. ويقول الله عز وجل: أهل الجنة يقولون، يقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويقول عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن كل خير في العبد ويعمله العبد من الله، مجرد فضل من الله عز وجل ومنه وإحسان ونعمة منه سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن يستحضر في نفسه أنه عبد لله، والعبد لا يستحق أجرة إذا عمل عملا لسيده. الأمر الثالث: أن يستحضر عيوب هذا العمل الذي عمله، وأنه مهما اجتهد في العمل لن يكون هذا العمل كاملا، ما تستطيع. ولذلك أول ما تسلم من صلاتك ماذا تقول؟ تقول: استغفر الله. ليش؟ لأنك ما صليت الصلاة التي تليق بالله، ما صلينا الصلاة التي تليق بالله، مهما خشعت ما قدرنا الله حق قدره، ولا نستطيع أن نصلي صلاة تليق بالله عز وجل، فنستغفر الله. وكذلك في الحج، وفي الصيام، في نهاية الصيام تصدق صدقة فطر ونكبر الله، كلها يعني اعتراف منا أننا لم نقم بالعمل حق القيام. الأمر الرابع: معرفة أسماء الله، معرفة الله عز وجل حق المعرفة بأسمائه وصفاته، وأنه مهما فعل العبد ومهما عمل لن يستطيع أن يفي الله حقه وأن يقدر الله حق قدره. أيضا من الأشياء معرفة ثمرات الإخلاص، أيضا من الأشياء التي تقوي الإخلاص معرفة عواقب فقد الإخلاص، أيضا من الأشياء صحبة المخلصين، أيضا من الأشياء محاولة إخفاء العبادة، محاولة إخفاء العبادة. السبعة الذين يظلهم الله في ظله، السبعة الذين يظلهم الله في ظله
إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لاحظ الخامس والسادس والسابع. الخامس استنباط احتمال أنه خالي يعني لا يعلم به إلا الله، لأن المرأة إذا دعته وهي ذات منصب وجمال لا تريد أحدا أن يعرف، لأنها تعرف أنها تفعل الآن شيء ينزل من كرامتها، فإذا دعته تدعوه لوحده، ومع ذلك قال إني أخاف الله لوحده. السادس الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها، إذن هذا في إخفاء للعمل، حتى من مبالغته في الإخفاء أن شماله لا تعلم ما تنفق يمينه. السابع رجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد، وذكر الله يقول العلماء إما أنها من الذكر يعني تلفظ بذكر، أو من التذكر، تذكر الله عظمة الله، تذكر رحمة الله، تذكر عقاب الله، تذكر الجنة، تذكر النار، ففاضت عيناه وليس عنده أحد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. هذا الآن أبو موسى يحدث بهذا الحديث، ثم كره أبو موسى أن تحدث بذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني كأنه كره أن يكون شيء من عمله أظهره، لأنه يقول أنا نقبت قدماي وتقلعت أظفارنا وإلى آخر من هذا الكلام، بعد ذلك كره أنه حدث بهذا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم، هذا بريدة رضي الله عنه يعني يحدث بهذا الحديث في خيبر، يقول كان علي ثوب أحمر يعني بارز بين الناس، فصعد الثلمة والجميع رآه، كان يجاهد في سبيل الله يعني ما جاء في باله أن الناس يرونه، يقول فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، ما هو بالرياء بس مجرد أنه يشتهر أن الناس رأوه جميعا. وفي سير أعلام النبلاء قال محمد بن زياد رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو، فقال له أبو أمامة صحابي، فقال له أنت يعني ما يحتاج، أنت أحسن واحد لو كان هذا في بيتك. زين العابدين علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل ويتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فقراء يقومون يجدون في واحد في الليل يجي يضع عند الباب طعام، مين اللي يضع ما حد يعرف. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، ما حد يدري أنه علي بن الحسين. وقالت سرية الربيع بن خثيم: كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، يقرأ القرآن في بيته، يدخل عليه واحد عندهم القرآن مو مثلنا يعني تقدر تسكر كذا يعني كبير شوي يمكن وكذا، فيغطي عليه الثوب حتى ما يشوف اللي جاي أنه يصلي أنه يقرأ. ومحمد بن واسع يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. عبد الله بن المبارك كان في سرية في بلاد الروم، فلما صادفوا العدو التقى الصفان، خرج رجل من العدو شجاع قوي فدعا إلى المبارسة، خرج إليه رجل من المسلمين فطارده هو يا ساعة فقتل الرومي المسلم، ثم خرج آخر ونفس الشيء فقتله الرومي كان شجاعا، ثم آخر فقتله، فخرج إليه رجل قد تلثم مسلم فصارعه وصارعه وصارعه حتى طعنه وقتله. المسلم الملثم هو الذي قتل الرومي، فازدحم الناس على المسلم هذا، فرحوا بهذا الشجاع. يقول عبيد عبده بن سليمان يقول: كنت في من ازدحم عليه فإذا هو يلثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته، يعني وخرت أبعدت عنه هذا اللثام، فإذا هو عبد الله بن المبارك. يقول: فالتفت إلي وقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني شوف كلمة يشنع إيش معناها، يعني لو واحد يعرف عنك مثلا شيء لا تريد أن يعرفه الناس، شيء سيء، ثم لما اجتمع الناس قال: يا فلان، قال: نعم، قال: تذكر يوم فعلت كذا وكذا، الشيء السيء جدا الذي لا تريد أن يعرفه أحد. ابن مبارك يرى أن هذا الفعل كأنك الآن أنت تشنع علي بهذا الفعل. يقول حسن البصري: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. وقال عبد الكريم بن رشيد: كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال الحسن: إن الشيطان ليبكي هذا الآن. وقال سفيان بن عيينة: أصابتني ذات يوم رقة فبكيت، فقلت في نفسي: لو كان بعض أصحابنا لرق معي، ثم غفوت، فأتاني آت في منامي فرفسني وقال: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. وكان السلف كما يقول عبد الله بن داود الخريبي كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. أحيانا مبالغة السلف، يا أخوان أنا أعتذر إليكم يمكن أطلت عليكم، نوقف طويل الكلام، جزاكم الله خير. يعني هذا اللي يضع تحطون المحاضرة بعد العشاء خلاص حقكم وما جاكم، المحاضرة بعد المغرب يوقفنا العشاء غصب. الآن نمشي. من مبالغة السلف أيها الإخوة في إخفاء العمل أنهم كانوا يظهرون ما يدل على عكسه، يعني يريد أن يخفي أنه يقوم الليل يظهر شيء يدل على عكس القيام اللي هو النوم فيظهر أنه نائم. قال أبو تميم بن مالك كان منصور ابن المعتمر إذا صلى الغداء يعني الفجر أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه. وكان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه، كان نائم. وأيوب السختياني كان إذا وعظ فرق وخاف من الرياء يمسح، يعني عندما تدركه العبرة يمسح وجهه ويقول ما أشد الزكام، يعني كأنه مزكوم. وعبد الله بن المبارك يقول محمد بن أعين وكان صاحبه في أسفاره يقول كانت ذات ليلة في غزوة نغزو الروم، يقول ذهب ليضع رأسه. الآن محمد بن أعين صاحب عبد الله بن المبارك، ابن المبارك يري محمد بن أعين أنه يريد أن ينام، يقول فوضع رأسه ليريني أنه ينام، يعني انسدح على فراشه. يقول فقلت أنا برمحي في يدي قبضته عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك. قال فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر. محمد بن أعين يقول أنا قاعد أشوف، أنا أرمقه، فلما طلع الفجر أيقظني، قم للصلاة، ظن أني نائم وقال يا محمد قم للصلاة. يقول فقلت له إني لم أنم. يقول فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها. يقول كأنه لم يعجبه ذلك مني، يعني كان يقول أنت كشفتني، ليش مسوي نفسك نايم؟ طبعا لما واحد يقوم أنت تصلي وهو قايم معك قد أن تخفي شيء عنه، لكن لما تعلم في نفسك أنه نايم قد يكون ابن المبارك يعني بكى، قد يكون يردد آية ويخشع فيها، قد يطيل في الركوع، قد يطيل في السجود، ما كان يعرف أن هذا صاحي. يقول فغضب علي، يقول كأنه لم يعجب ذلك مني لما فطنت له من العمل، يقول فلم أزل أعرفها فيه حتى مات ولم أرى رجلا أسر بالخير منه، يعني من ابن المبارك. أيوب السختياني يقوم الليل كله فإذا جاء الصباح رفع صوته كأنه قام الآن. من أيضا الطرق إلى الإخلاص محاولة البعد عن الشهرة، كما قلت قبل قليل محاولة البعد عن الشهرة. يقول إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة. من أيضا طريق الإخلاص محاسبة النفس ومجاهدتها. يقول نعيم بن حماد ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. ويوسف بن إسباط يقول تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لسهل التستري أي شيء على النفس أشد؟ فقال الإخلاص، لأنه ليس لها فيها نصيب. من أيضا مما يقوي الإخلاص قراءة سير السلف كما ذكرنا بعض من سيرهم. من أيضا ما يقوي الإخلاص الخوف من الرياء، الخوف من الرياء. قال عبده ابن أبي لبابة يقول أقرب الناس من الرياء آمنهم منه. وقال الفضيل لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك، وعسى ما قيل لك حق، يعني ربما يكون فعلا أنت مرائي. ويقول بشر ابن الحارث قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، يعني ميت ومرائي. قالوا كيف ذلك؟ قال يحب أن يكثر الخلق في جنازته، ليس لدعوتهم لا، ولكن ليقال ما شاء الله صلى عليه عالم كثير. وعبد الله بن أبي جعفر قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. ونظر رجاء بن حيوة إلى رجل ينعس بعد الصبح فقال انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر، يعني عن قيام له. وقيل أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لما احتضر بكى، قيل له أتبكي مع العلم؟ قال أرأيت إن أوقفني الله. وقال يا محمد ما أقدمك الري، الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي، ماذا أقول؟ وعبد الرحمن بن مهدي يقول كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت. يقول فسألت بشرى بن منصور فقال هذا مجلس سوء فلا تعد إليه، هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. ما دامك تفرح إذا كثروا وتحزن إذا قلوا ترى هذا مجلس سوء، إذن أنت ما تريد وجه الله. أيضا من مما يقوي الإخلاص الدعاء بأن يرزقك الله عز وجل الإخلاص. يقول علي بن الحسين زين العابدين اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. تنبيهات قبل أن أختم أيها الإخوة، تنبيهات مهمة. أولا سرور العبد عند ثناء الناس عليه لا يقدح في إخلاصه، ما دام بدأ مخلصا وانتهى مخلصا فالثناء الذي يأتي بعد ذلك لا يضرك. في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. التنبيه الثاني لا يترك العمل خشية الرياء. يقول الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. عندك تريد تعمل عمل خفت أنك تكون مرائي، ليس الصواب أن تترك العمل، لا اعمل وجاهد نفسك في إبعاد الرياء. الأمر الثالث نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية الصالحين لا نستطيع أن نقول هذا رياء، وإنما نقول انظر إلى قصدك الباطن ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. وإذا أردت أن تعرف هل هذا رياء أو لا انظر إلى نفسك، هل إذا كنت لوحدك ستعمل هذا العمل أو لا. الأمر الرابع والتنبيه الرابع قد يعمل العمل علانية، قد يعمل الإنسان العمل علانية وليس مرائيا ولا ينافي هذا الإخلاص، وهذا إذا كان قصده التعليم أو قصده ليقتدى به. يعني قد يقوم إنسان مثلا واحد مثلا يدعو للصدقة فيقوم إنسان يقول أنا تصدق ب100,000 ريال، ما نقول هذا مرائي. الرياء في القلب إذا كان يريد أن يقتدى به فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى أمامهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، فكان يعمل ويري الناس ليعملوا بمثل ما يعمل، هذا للتعليم. وأمر الصحابة بالصدقة فتصدقوا أمام الناس، فلمز المنافقون من تصدق بصدقة كثيرة وقالوا هذا مرائي. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فالله عز وجل زكى هذا المتصدق وجعله من المؤمنين. كتمان الذنوب، كتمان الذنوب وإخفاؤها ليس من الرياء. يعني لا تظن أنه من الإخلاص عندما يقول لك واحد ما شاء الله عليك أنت كذا كذا، قال يا أخي ما تدري ترى أنا أفعل كذا وكذا، وتعدد عليها الذنوب التي تفعلها، ليس هذا من الصواب. بل كتمان الذنوب واجب شرعي. ورد النهي عن التحدث بالذنوب. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. السادس من التنبيهات، لا ينبغي أن تسأل أخاك عن عمله الشرعي الديني. كم تحفظ؟ هل تقوم الليل؟ هل تصوم النافلة؟ لأنك تحرجه بذلك، فهو إما أن يجيبك بالصدق أو أن يجيبك خلاف الواقع. فإذا أجابك خلاف الواقع كذب. إذا كان يقوم الليل وقال لك الله المستعان والله يا أخي أنا ما أقوم الليل، هذا كذب، وأنت الذي عرضته للكذب. وإن أجابك بالواقع فهذا الواقع إن كان جيدا يخشى عليه هو من الرياء. فإذا قال لك والله الحمد لله أبشرك أني أقوم الليل يخشى عليه هو من الرياء. وإن كان هذا الواقع سيئا، يعني مثلا قال لك والله الله المستعان بصراحة ما أقوم الليل أبدا، فهنا في هذه الحالة ربما سقط من عينك كيف فلان ما يقوم الليل، فلان ما يصوم، فلان ما يقرأ قرآن، أو أنك قد تقتدي به في ذلك. ما دام فلان وهو فلان ما يفعل كذا إذن أنا سأفعل مثله، مع أنه قد يكون له ظرف منعه من هذا الخير الذي سألت عنه، أو قد يكون عوض في أمر آخر. صحيح ما يقوم الليل لكن عوض في قراءة القرآن أو عوض في شيء آخر فتح له فيه، وهكذا. وسمعتم قبل قليل غضب تميم الداري رضي الله عنه لما سأله رجل ما صلاتك بالليل. يقول إبراهيم ابن أدهم لا تسأل أخاك عن صيامه، فإن قال أنا صائم فرحت نفسه بذلك، وإن قال أنا غير صائم حزنت نفسه. ليش حزنت؟ لأنك عرفت عنه أنه غير صائم. قال وكلاهما من علامات الرياء، وفي ذلك فضيحة للمسؤول واطلاع على عوراته من السائل. هذه أيها الإخوة بعض نقاط عن الإخلاص، وليكن هذا الكلام حاثا لنا على الإخلاص وتحريه، لا على ترك العمل خوفا من الرياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.